السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء، وأشرف المرسلين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأئمة أوصياء الميامين. وعجل فرجه والعمن عاده. كان الكلام في منشأ عبادية الطهارات الثلاث، وصلنا إلى الوجه الخامس لعله، وهو القصد الإجمالي. وهذا القصد الإجمالي يعالج الخلل في كثير من العبادات أو المعاملات، باعتبار العبادات متقومة بالقصد، والمعاملات أيضا متقومة بالقصد. فتحقق أو تحقيق القصد كيف يمكن أن يصور؟ كيف يمكن تصويره؟ كيف يمكن تصويره؟ حيث كفي كثير من الموارد لا يتحقق القصد التفصيلي، فهل يكون القصد الإجمالي كافي أم لا؟ إجمالاً، كفاية القصد الإجمالي من ناحية أولاً تحقق القصد، ومن ناحية أن المتعلق القصد الإجمالي العنوان الإجمالي فيه أيضاً إشارة إلى الواقع، لأن الإجمال في الإشارة أو في المدرك، وليس هناك إجمال في نفس المشار إليه. يعني المشار إليه ليس مردد بل معين، ولكن نعم الإشارة إجمالية أو الإدراك إجمالي. فبالتالي القصد الإجمالي يصيب العنوان الخاص أو العنوان التفصيلي على ما هو عليه، على ما هو عليه يصيبه، وهذا كافي بعد عدم أخذ القصد التفصيلي أو قصد العناوين التفصيلية في تحقق العبادة مثلا أو المعاملة وما شابه ذلك. مثل ما لو الآن المتعاقد مع البنك، افترض أتى بعنوان الوديعة، ولكن هو يريد من لفظ الوديعة كما مر، ماذا يريد؟ أن يملك ماله البنك على وجه الضمان، على وجه أن تكون ذمة البنك مديونة للمودع. فهذا القصد الإجمالي لهذه الماهية هو قرض، وإن لم يلتفت تفصيلا إلى عنوان القرض أو عنوان كذا مثلا، باعتبار أنه يملك شخص هذه النقود أو هذا المال. فلما يملك شخص هذه النقود، بالتالي يعني هذا ليس وديعة. الوديعة ما تبقى العين المودعة بشخصها وتسترجع، مجرد تسليط من الودع إلى المودع عنده، تسليطه في وضع اليد على العين الشخصية. وأما إذا كان إطلاق العنان للطرف الآخر في أن يتصرف في العين الشخصية ويبدلها إلى عين كلية وما شابه ذلك، فهذا ليس بالدقة عارية أو وديعة، وإنما هو يكون قرض. القرض تمليك لشخص مال على وجه الضمان في الذمة، يعني البدل والعوض. فالتصرف بمعنى أنه تصرفات متوقفة على الملك بأن يملكها، أي ليست عارية، وإنما هذه تكون قرض تمليك. على أي حال، فإذن فالمدار على ماذا؟ المدار على قصد المدار على قصد الإجمالي الذي يصيب الماهية، وليس المدار على العنوان التفصيلي لهذه الماهية. فإذا القصد الإجمالي يصيب الواقع على ما هو عليه، وإن لم يتبلور لدى القاصد تفصيل المقصود أو تفصيل عناوين الشيء نفسه، ولكن هذا القصد الإجمالي يصيب سهمه وقصده الشيء الخاص على ما هو عليه ولو بعنوان إجمالي. فهكذا في العبادات بعد الكلام في العبادات، مثلا هو ولو أتى بهذه الحجة مثلا بعنوان أنها مندوبة مثلا، أو العكس أتى بهذه الحجة بعنوان أنها واجبة، ولكن ما كان في ذمته ليست المندوبة هي الواجبة، فهو قاصد ما أمر الله به، أمره الله به أن يأتي به، فمن ثم هذا قصد للواجب عبادي لا ينافي ذلك، أو العكس كذلك الكلام. فإذا القصود الإجمالية المهم فيها إذا ماذا؟ أولا تحقق القصدية في الأفعال القصدية، وهذا متحقق. البعد الثاني فيها أن هذا العنوان الإجمالي لا يخطئ الواقع ولا يخطئ الشيء الخاص، وإن لم يصبه بعنوان خاص، لكن القاصد يصيب الشيء بعنوان عام. هذا أصل يعني حقيقة القصد الإجمالي، وكيف أنه بديل عن القصود التفصيلية، بديل عن القصود التفصيلية. نعم، في مورد معين مفترض الدليل دل على أنه لا بد من قصد والالتفات إلى العناوين التفصيلية، هذا أمر آخر. وإلا مجرد أخذ القصدية في الأفعال وفي العناوين، أصل القصدية يكفي فيها القصد الإجمالي. شبيه مثلا منجزية العلم الإجمالي. لماذا العلم الإجمالي منجز؟ نظير تنجيز مثلا العلم التفصيلي، لأن الإجمال والتفصيل في المعلوم وعنوان المعلوم المتعلق للعلم، التفصيل والإجمال ليس دخيل في التنجيز. أصل أن العلم يصيب الواقع الخاص الجزئي الحقيقي على ما هو عليه في العلم الإجمالي أو في العلم التفصيلي، سواء. لو ثبت أن هناك عناوين خاصة، أحكام هي لعناوين خاصة مقصودة بالخصوص ملتفت إليها بالتفصيل، نعم، كما قد يقال أجلكم الله في عنوان الزنا. عنوان الزنا يعني مع الشبهة، وإن كانت الشبهة حرام، عنوان الزنا ما يتحقق هكذا مقرر عند الأعلام، لابد من التفصيل تبعنا استفتاء تو جاي امرأة مسلمة تزوجت مسيحي مثلا أو غير مسيحي ما أتذكر، المهم معقد بعقده قانوني وكذا ومدني وفلان، فبالتالي أنجبوا أولاد وكيت فلان، الآن شلون يعني؟ وهي تعلم بأن شرعان العقد باطل، فكيف يعني؟ فالمهم في الجواب صار التنبيه على أن هذا ما دام شبهة، في شبهة بأي معنى، مو شبهة معذرة، ها حتى شبهة غير معذرة، هي كانت تتبنى وتتبانى على القانون الوضعي وكذا، وأن هذا بعد طريق من الطرق بالتالي للزواج، مو بالضرورة أنها أعوذ بالله تتقيد بالطريق الشرعي وما شابه، فجعل هذا الفعل الزنا لها عرفان ما يقال، لا شرعا ولا عرفان، حرام لكن ليس الزنا اعتبار شبهة العقد هكذا التبني، افترض لكل قوم النكاح، لكل قوم النكاح ليس مجعول في موارد المعذورية حتى في موارد التقصير والقصور المجرى، اي بس مسلمة مثل العلمانية مثلا، العلمانيين خبرتك العلمانيين هكذا عندهم في نظرتهم أنه هذا ما أمر خياري، يمكن أن تأخذ طريق التشريع الإسلامي ويمكن لك أن تأخذ طريق، هذا باطل وغير معذورين فيه، واو واو إلا بتقوله، يمكن شيء باطل وغير معذور فيه، لكن عنوان الزنا مأخوذ في أن يقدم الإنسان بالتفات تفصيلي ما في أي تشبث بشيء آخر، حرام في حرام كذا، يقدم هذا حينئذ يصير عنوان زنا، وإلا ما يكون عنوان زنا، عنوان كذا شبيه مثل ما ذكر أهل البيت عليهم السلام الآن بالنسبة للملل والنحل الأخرى، غير معذورين هم، سيما الملتفتين منهم، غير البلهاء منهم، غير المستضعفين منهم، غير معذورين، مع ذلك هذا النكاح نكاح، وحتى في روايات خب ماذا عن المجوس ينكحون الأرحام وما شابه ذلك، أرحام بس لأنه في مبناهم ما يمكن أن يقال له زانية مو الزنا، وإن كان غير معذور وإن كان مقصر وإن كان وإن كان، المهم هذا عنوان الزنا ثبت تفصيلا عند الأعلام أنه لا بد من التفصيل من كل الزوايا، وحين دين يقال ابن الزنا وما شابه ذلك، وإلا فرق طبعا عندنا في الروايات، ما يدخل هذا البحث الفقهي أخذ وقت الأصول، عندنا عنوان ابن أجلكم الله ابن الحرام شيء، ابن الزنا شيء آخر، ابن الزنا ليه أحكام خاصة خاصة كذا كذا كذا، لكن ابن الحرام لا، مثل لا سمح الله ابن حيضة، هو زوجة وزوجة حليل كل حليل للآخر، لكن وقع الوقاع بينهم لعقد نطفة الطفل في الحيض، هو ابن الحيض له آثار خطيرة تكوينية بس ليس ابن زنا، ليس ابن كذا، فرق بين ابن زنا وبين معنى ابن حيض آثار تكوينية هم شديدة عجيبة غريبة ولا ما جرى، فالمقصود إجمالا العناوين بعض العناوين مأخوذ فيها التفصيل في التفصيل في التفصيل، هذا بحث آخر، أما إذا كنا نحن والعناوين العامة حتى القصدية لا يشترط فيها الالتفات والإدراك التفصيلي، يحتاج لدليل يكفي فيها القصد الإجمالي، إذن أصل فكرة تصوير القصد الإجمالي هذا ربما الشارع يمنع عن القصد الإجمالي، ربما مثلاً خلافا للسيد الخوي يعني وفاقا مع المشهور يوم الشك من شهر شعبان يوم الشك من شهر شعبان إذا قصد المكلف أنه شهر رمضان، ولو كان في الواقع شهر رمضان، في الظاهر شعبان، لا يصح منه هذا اليوم من شهر رمضان، لازم يقضي. عجيب، مع أن الواقع شهر رمضان وهو قصد شهر رمضان احتمالا، لكن حسب الموازين الظاهرية هذا يدل على أن الصيام والفطر ليس يدور مدار الواقع ونحتاط حول الواقع، لا، يدور مدار الظاهر جدا. الشارع يقيد المكلفين بالموازين الظاهرة، أما أن السافر تحتاط أو ما يحتاج لها، ولو كان في الواقع عيد افترض، ما يحتاج الموازين، تأخذ بالموازين الظاهرة. الشرع لم يكلفك ويلجئك إلى الاحتياط والمشقة، صم للرؤية وافطر للرؤية لا للواقع. فلو قصد تفصيلا أنه شهر رمضان وهو في الواقع شهر رمضان، ولكن بحسب الموازين الظاهرية لم يثبت بينة وكذا، فهنا لا يصح منه شهر رمضان. الشهر لم يصحح قصد شهر رمضان، قصدية شهر رمضان من دون مرخص ظاهري يفسد الصوم، هذا واضح، فتوى الكل متفق عليها، هذه الفتوى منصوص عليها. بالعكس الأنواع التفصيلية هنا مضر مع عدم الإثبات الظاهري. إذن ماذا لو قصد إجمالا؟ لو قصد بنحو الترديد، إن كان شهر رمضان فهو شهر رمضان، إن كان شهر شعبان فهو شعبان، نحو الترديد، تفصيل ترديدي، هذا أيضا لا يصح. أفتسي الخوي أيضا بعدم صحة هذا كما هو المشهور، لأن فيه قصد تفصيلي، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، قصد شهر شعبان بحسب الموازين الظاهرية وهو بالواقع شهر رمضان، يصح منه قولا واحدا نصا وفتوى. صورة ثالثة. صورة رابعة، قصد لا ما يأمرني به الشارع من دون نقصد تفصيلا شهر رمضان، من دون نقصد تفصيلا شهر شعبان، هذه الصورة الرابعة صححها السيد خوي ببالي هكذا، فتوى القديمة هكذا السيد خوي، المشهور لم يصححها. لماذا؟ للمشهور يعني استظهر من الأدلة أن قصد الشهر رمضان سواء بنحو الإجمال أو الترديد أو التعيين كله غير صحيح من دون إثبات ظاهري، من دون إثبات. والصحيح هو كلام المشهور، حتى القصد الإجمالي مشكل. شوف هنا، شوف التفصيل المطابق هم فيه مانعية من دون إثبات. فالقصود التفصيلية صحة أو إبطالا، مانعية أو شرطية، بل القصود التفصيلية بهذا التشدد ثبت في بعض الموارد القليلة في الأبواب، وإلا عمدنا أشرح هذه القاعدة أنها مهمة يعني تفيد في موضوع، وإلا فالقصد الإجمالي كافي حتى فيما أخذ فيه قصد تفصيلي. طبيعة أخذ القصد التفصيلي أن الإجمالي فيه كافي. الآن مثال آخر، محل ابتلاء شديد في صلاة المسافر سواء بلحاظ المسافة أو بلحاظ الإقامة 10 أيام عكس المسافة، فروع معقدة كثيرة موجودة حتى الأعلام الكبار في حيث باسمها، سببه هو بحث العنوان التفصيلي والعنوان الإجمالي، يعني أحد الزوايا المهمة أنا ما أريد أدخل فيها، العنوان الإجمالي والعنوان التفصيلي. لكن لابد نلتفت، إذن المدار أصلا بحث السفر والإقامة إذا ما شاء الله يدور هو المدار المطلق. أصلا بحث السفر وبحث الإقامة، سيما بحث الإقامة بعد، عمدة وجود قصدي ليس وجود خارجي، خلافا لما يتوهم الكثير من الفضلاء. بحث الإقامة أصلا بحث قصدي وليس بحثا، نعم قصدي لمقصود مصيب للواقع وإن لم يتحقق في الواقع، وإن لم يتحقق في الواقع. يعني ليس المانع من السفر القاطع للسفر العشرة الخارجية المتحققة ستتحقق في الخارج المقصودة، لا أبدا، هذا اشتباه. بل المانع من السفر العشرة بوجود ذهني قصدي، لكن عشرية العشرة لازم صحيحة، عشرة ماهيتها عشرة، لا نتخيل ماهيتها عشرة وهي تسعة. لو قصد أمد تاريخي ظنا منه أن هذه عشرة، وهي لا موت عشرة، هي تسعة، تسعة ونص، ما يفيد. لا لأن الوجود الخارجي للعشرة يدور مدار قطع السفر والإتمام، بل لأن بل يكفي ذلك في أفق القصد والذهن، لكن ما يكون في أفق القصد والذهن ماهيته عشرة، لأن ماهيته تسعة، ويظن القاصد أنها عشرة، فلا يحصل الالتباس. ليس المدار على الوجود الخارجي المتحقق أو سيتحقق العشرة، أبدا ليس هذا المدار، أبدا أبدا أبدا. المدار أو بضميمة القصد، لا ليس هذا المدار، المدار فقط على قصد العشرة مع أربع ركعات. هذا طبعا لو قصد عشرة من دون أن يصلي أربع ركعات وتحقق منه وجود خارجي، هذا بحث آخر. على كل ما يدخل في تفاصيل الفقه، هي إجمالا قضية القصد التفصيلي والقصد الإجمالي شيء مهم يلتفت له الإنسان تدقيق فيه. شبه العمد، قصد عمد، قتل العمد، قتل شبه العمد، وقتل الخطأ، فروق قصدية. تدقيقات في الأبحاث ينعم فيه. بحث القصد إجمالا وتفصيله مؤثر بالنسبة إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه، تعبير أن قتلت سيد الشهداء ليس فقط عمد بل تعمد مضاعف من عدة زوايا، يعني التفات عناد، والعمد المعتمد أو متعمد التعبير هكذا، شبيه الآن مثلا في بحث العمد بترصد وقصد كذا فلان تعبير مع قصد القصد سبق الإصرار وما ذي كذا وفلان والترصد في سيد الشهداء أكثر من ذلك حسب ما بين في الزيارة. إجمالا فإذا نعم، فإذا القصد التفصيلي ليس مدار غالبا بتفصيله بالتدقيق تفصيل كذا، نفس كون قصد موجود وثم إجمال يصيب الواقع على ما هو عليه، يصيب لأنه لا يصيب، هذا هي جهتان مهمتان في القصد الإجمالي، هذا شيء مهم. غصب بحث معقد موجود في هذا القاعدة وجريانها في الأبواب العبادية أو الفقهية أو القضائية الجزائية زاوية أخرى. هذه قاعدة قاعدة مهمة. زاوية أخرى يحصل خلط فيها حتى عند الأكابر ويؤاخذ بعضهم بعضا فيها. الزاوية ما هي؟ ما الفرق بين صدور الفعل اختياراً اختيارية الفعل وبين قصدية الفعل؟ يقع خلط كثير. حيثية اختيارية الفعل يقع الخلط بينها وبين حيثية قصدية الفعل. هذا بحث معقد اتفاقا بعد مباحث قليلة سيأتي كلام الكمباني في توجيه كلام الشيخ الأنصاري مختار الشيخ الأنصاري وفسر يعني الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه فسر القصدية بالاختيارية وسجلوا عليه مؤاخذة. شوف فرق شو ما الربط بين الاختيارية والقصدية. كثيرا ما نحن يحصل لدينا الاشتباه والالتباس بين كون الفعل اختياريا وبين كونه قصديا. فروق دقيقة موجودة أنا ما أريد أخوض فيها فقط أثيرها لدى الأخوة. هذه أحد الزوايا المعقدة في ذا البحث. فرق بين قصدية شبيه بالقصد المضاعف أو المركب يسموه مضاعف ويسموه مركب. القصد درجات كما مر بنا تفصيلي درجات إجمالي غير قصدي اختياري. فلابد أن لا نخلط بين اختيارية الفعل وقصدية الفعل إجمالا. هذا البحث شنو حل حالة هذه القاعدة ما دور علاجها حل حالتها حلولها كحل في المقام ما هو في المقام؟ هكذا في المقام هذا القصد الإجمالي يريد أن يقول أن منشأ العبادية هي الوجوب الغيري أو هو الوجوب النفسي أو الوجوب الضمن النفسي الحرفي أو قصد التوصل أو أي شيء. هذا القصد الإجمالي حلال المشكلات كالسهم يصيب الواقع على ما هو عليه. نكتة القصد الإجمالي يعني أن القصد الإجمالي العبادية أيما فرضت من أي منشأ نشأت هذا القصد الإجمالي سيصيبها. فبالتالي علاج صلح الكل يعني بتعبير آخر هو هذا لا بأس به سواء غيري هو أو قصد نفسي ندبي أو قصد نفسي لزومي ضمني أو قصد فصل أو أي شيء آخر. فرق هذا الحل في القصد الإجمالي عن قصد التوصل التفصيلي الذي ذكره السيد الخوي ما هو؟ فرق هذا حل السيد الخوي رحمة الله عليه قصد التوصل التفصيلي كان علاج إذا تذكرون علاج أو تصوير للعبادية في مقام الامتثال في مقام الامتثال ولم يكن حل لتصوير العبادية في مقام التشريع. ما ربنا ونحن نريد شلون العبادية حتى في مقام التشريع كيف يمكن تصويرها في الطهارات الثلاث. هذا الحل هذا الحل قصد الإجمالي لا يتقيد بمقام الامتثال. لو كان منشأ العبادية أيضا مقام التشريع أيضا هو ناظر لهذا المنشأ ويستهدفه بالعنوان الإجمالي، فليس هذا الحل منحصر بمقام الامتثال بل يعم، لكن ليس فيه حل حالة تفصيلية. نعم حل تفصيلي ليس فيه، حل إجمالي. فلا بد من الخوض تفصيلا في ذي الوجوه، يعني أو مقارنة أو محاكمة بين هذه الوجوه تفصيلا، أي منها هو الصحيح أو كذا أو كذا. نكتة قبل أن ندخل في الحل التفصيلي سواء لو في الجلسة القادمة أو كذا، أحب أن أذكر بها أن جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي إذا تذكرون ذهب إلى أن القصد الإجمالي الخامس أو قصد الإجمالي الخامس أو الرابع لا فرق مع الجهل بالأمر الاستحباب النفسي في الطهارات الثلاث يستلزم أن العبادية ليست من الأمر النفسي الاستحبابي. بعبارة أخرى هنا ثلاث صور، تارة يحتمل الأمر النفسي الاستحبابي يقصد إجمالا أو يقصد التوصل، الصورة الأولى يحتمل الأمر النفسي للطهارات الثلاث. هنا السيد الخوي يصحح القصد الإجمالي والقصد التوصل، لأنه ما دام هو ملتفت احتمال ولو احتمالا فبالتالي سيتعلق قصده بالأمر الاستحباب النفسي، واضح؟ الصورة الثانية جاهل بالقصد الأمر النفسي الاستحباب الذاتي الندبي للطهارات الثلاث. في هذه الصورة السيد الخوي يستشكي القصد الإجمالي ما يكفي لقصد الأمر النفسي الندبي العبادي، فما تنشأ العبادية من الأمر النفسي مع الجهل. الصورة الثالثة عند لا مو جهل، عند اعتقاد بالعدم أشد بعد من الجهل، اعتقاد بأن الأمر ليس هناك أمر استحبابي نفسي، قال هذا بعد الصورة أوضح في عدم تأتي العبادية في العبادات الثلاث من أمر نفسي الندبي. احنا كلامنا الآن السلخوي وجماعة من محشي العروة عندهم هذا المطلب، هذه زاوية من زوايا البحث في حلحلة يعني أو المختار أو في بيان نهاية المطاف في الوجوه ما هي الصحيح. لما هذه الزاوية مهمة؟ هذه الزاوية من أحد الزوايا التي يجب أن نعالجها، لأن هذه الزاوية ما تعني فيما تعنيه أن هذا الوجه الخامس القصد الإجمالي ليس حلال لمشكلات في الصورة الثانية وسموه إلا في الطهارات الثلاث، في العبادات في المعاملات في 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 هذه القاعدة المهمة التي جعلوها حلال للمشكلات اللي هي القاعدة الخامسة التي اليوم مر استعراضها. هذه القاعدة إذن مقيدة بعدم الصورة الثانية وعدم الصورة فضلا الثالثة، وتنحصر في الصورة الأولى فقط عند احتمال والالتفات إلى هذا الاحتمال. وهذا عجيب، نفس السيد الخوي رحمة الله عليه في فتاوى صحح دي القاعدة الإجمالية في موارد الجهل كثيرا. كيف هنا يلتزم؟ على كل نتعرض له إن شاء الله وتمام الكلام. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في نهاية بحث المقدمة الواجب وهو الأقوال في وجوب المقدمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.